الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، مع كتاب الله عز وجل، مع الكتاب المبارك، مع الذكر الحكيم، ومع سورة الكهف، السورة التي أخبر صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن من قرأها يوم الجمعة وليلة الجمعة أضاء له نور إلى الجمعة الأخرى، السورة التي من حفظ عشرا من أولها عصم من فتنة الدجال، وفي رواية من آخرها وأولها أولى بهذه الرواية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اجتمع هنا الكتاب الحكيم والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، نعمتان جليلتان عظيمتان. يحمد الله سبحانه وتعالى نفسه على هذه النعمتين الجليلتين. فبالكتاب العظيم وبالرسول الكريم بدأ الإيمان في الأرض، والعدل والحب والسلام والرحمة، الحياة الطيبة والعاقبة السعيدة في جنة النعيم باتباع هذا الذكر العظيم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والله يحمد نفسه سبحانه وتعالى، فلا يحمد على الخير إلا هو، ولا يحمد على دفع الضر إلا هو، ويحمد أيضا على المكروه، فإنه سبحانه وتعالى لما أوقع المكروه أدب أعداءه، قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقال: والحمد لله رب العالمين. لأن أحكامه سبحانه وتعالى عادلة، ولأنه لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولأنها مقدرة بالحكمة، فلذلك قال الحمد، وهو جمع المدح وصفات الحمد له سبحانه وتعالى، حتى يقول المتنبي في بشرا من البشر: والواجب أن تكون لله الواحد الأحد. في قصيدته المشهورة يقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إذا لم تسعد الحال. استوجب الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. والصحيح أن الذي استوجب الحمد هو الله سبحانه وتعالى، فإنه حمد نفسه سبحانه وتعالى، وله الحمد في الأولى والآخرة، ويحمده الملائكة حتى في قيام الساعة، ويقترن حمده بتسبيحه فينزه عن النقص ويثبت له الكمال. قال: الحمد لله. هذه الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. والله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فحمده عليها وشكره عليها سبحانه، ويرضى عن العبد إذا شرب الشربة فحمده عليها وشكره سبحانه. قال: الذي أنزل على عبده. فشرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وهي أشرف المنازل، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يدعى بالعبد، كما قال أحدهم: لا تدعوني إلا بيا عبديا، فإنها أشرف أسمائي. وقال آخر: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد النبي. فهنا في عند الإنزال وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، وعند الإنذار قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه عند الدعوة كاد يكون عليه لبدة، وعند الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فهي مواقف التشريف: الإنزال القرآن، والقيام بالدعوة، والإسراء به صلى الله عليه وسلم، فذكره الله بالعبودية تشريفا له. فأشرف المنازل أن تكون عبدا له سبحانه وتعالى، ولذلك كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يقول له عبد الله ورسوله. حتى جاءه وفد عامر بن صعصعة قالوا: أنت أفضلنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجلنكم الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، كالمبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم فوق ما أنزله الله عليه، كما قال البوصيري في قصيدته: هي رائعة وجميلة وأخاذة، لكنه غلا فيها وتعدى، حتى يقول: يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند احتدام الحادث العميمي إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فهذا غلو مذموم لا يجوز. ولو بقي على الكلام المشرك الذي بدأ به حتى يصف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي، هذا جميل لكنه غلا في ذلك. الشاهد قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده. نزل وأنزل. وبعض أهل العلم قال: إذا قال نزل فالغالب أنه نزله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ليلة القدر في ليلة واحدة، وإذا قال أنزل فأنزله منجما على رسوله صلى الله عليه وسلم حسب الحوادث في الأرض في 23 سنة. قال: الكتاب، وهي نعمة جليلة أن ينزل هذا الكتاب على محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والله إن نعمة ما خطرت بالبال ولا دارت في الخيال. فبدأت الحمد لله الحياة الطيبة، وبدأ الخروج من الظلمات إلى النور، وبدأ خروجنا من التيه، وخروجنا من الجهل والخرافة، وخروجنا من الكذبة، وخروجنا من السجود للصنم والوثن، وخروجنا من حياة الجاهلية الغابة، حياة الاستبداد والظلم والعدوان والاعتداء والضغينة والحقد والحسد. فأخرجنا الله بمحمد عليه الصلاة والسلام بالكتاب، وبالكتاب من الظلمات إلى النور، فله الحمد سبحانه وتعالى على هذه النعمة العجليلة، نعمة الإسلام، نعمة هدانا الله بهذا الكتاب العظيم وبالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال على عبده الكتاب، وإذا أطلق الكتاب فهو هذا الكتاب، يقول سبحانه عن كتاب ذلك الكتاب، يقول إذا ذكرت الكتب فهو الكتاب، إذا ذكرت المصنفات فهذا الكتاب، وإذا ذكرت المؤلفات فهذا الكتاب. كل مؤلف له كتاب، كل شاعر له ديوان، كل فيلسوف له يعني مصنفات، الواحد الواحد هذا كتابه. كل مؤلف إذا بدأ في كتاب يبدأ في المقدمة يعتذر، يعتذر للقراء، للإخوة القراء والأصدقاء، من وجد خللا فليتصل متواضعا أو مجاملة. إلا الواحد الأحد لم يعتذر لأحد، بل تحدى في أول كتاب، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس فيه نقص ولا تقصير ولا ملاحظة، ولا نريد من أحد منكم أصلا ملاحظ ولا يستدرك، وأنتم أقل وأذل، وأنتم بشر وأنتم خليقة، وهذا معجز، ونتحداكم ونتحدى أباكم وأجدادكم، ونتحدى العلماء والكتاب والشعراء والفلاسفة أن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بسورة مثله. لا لا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، آياته كلما طال المدى جدد ليزينهن جلال العتق والقدم، أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن الحلمي. هذا الكتاب، إذا قيل الكتاب هذا الكتاب، دعنا من كتب البشر، مؤلفات البشر اللي فيها يعني فيها وهم وغلط وخطأ، هذا كتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب الباقي المشافي المعافي بإذن الله، قال ذلك الكتاب الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني لم يجعل فيه اختلافا ولا تناقضا ولا شبها، وليس فيه تلبيس على أحد، بل هو واضح صادق صريح بين شاف كاف هاد بإذن الله، فيه من الهدى والنور، وفيه من الحق البين، وفيه من الصدق والعدل، ما الله به عليم. فأخباره صادقة، وأحكامه عادلة، وأمثاله صحيحة، وقيسته مستقيمة، يخاطب الفطرة والعقل والروح، يهدي إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم في العقائد والأخلاق والآداب والسلوك، لكن أين من يقرأ ويتدبر؟ أين من يطالع؟ أين من يحتسب الأجر؟ قال قيما، يكون مستقيما على الهداية، أو قائما بالحق، قائما بالعدل، قائما بالصدق. فهذا الكتاب قيما على كل خير، وقائما بكل خير، ويهدي إلى كل خير. فهو محكم فيه يعني في كلامه، وهو يهدي إلى أقوى من طريق وأحسن سبل، حتى يقول يهدي التي هي أقوى. فهو من صفات أنه قيم، قيم لينذر بأسا شديدا، يعني أن القرآن نزل وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم لينذر عذاب الله الشديد، لينذر عداء الله عذاب الله، ويبشر أولياء الله رحمة الله سبحانه وتعالى. فالقرآن مبشر ونذير، مثل ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبشر ونذير، يأتي بالحسنة بجانب السيئة، بذكر الجنة بجانب ذكر النار، ما عد الله للأولياء بجانب ما عد الله لأعدائه، يأتي سبحانه وتعالى فيذكر الفضائل ويحذر من الرذائل، الأمر بالمعروف أنها المنكر، يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، يذكر الهدى يذكر الضلالة، يذكر العلم يذكر الجهل، يذكر الإيمان يذكر الكفر. فسبحان من أنزله، وسبحان من نزه من التعارض والتناقض، قيما لينذر بأسا شديدا، وهذا بأسه سبحانه، نعوذ بالله من أخذه، ونعوذ بالله من بأس الله، قال لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد، والبأس الشديد من لدنه وليس من بأس البشر، كيد البشر ضعيف وبأس البشر ضعيف، سجون الطغاة تنقضي أو تنهدم أو يموتون، ولكن الله إذا سجن أعداءه في النار يخلدون. عذاب الطغاة ضعيف بالنسبة لعذاب الله، صوت الطاغية ينكسر وقيده يتحطم وسجنه يتهدم، ولكن الواحد الأحد إذا أخذ أعداءه الظلمة المستبدين الجاحدين أخذهم، يقول أخذ عزيز مقتدر، وقال إن ربك لبالمرصاد، وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وقال فكلا أخذنا بذنبه، وقال لا يعذب عذاب أحد ولا يثق وثاق أحد، تعالى الله سبحانه وتعالى. ويبشر المؤمنين، هذا الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشرى للمؤمنين، يبشر المصلين المتصدقين الصائمين، يبشر العادلين، يبشر المتواضعين، بشرى، أقبل البشرى. يقول البوصيري في آخر قصيدته: بشرى لنا، البشرى لكل مسلم. معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم أممي. أعجب قبل أيام أقرأ كتاب في الأدب، قال الشاعر السلامي المشهور، سلامي المشهور: فبشرت بيصل ملك اسمه عضد الدولة من ملوك الدنيا في بغداد في القرن الرابع، قال: فبشرت آمالي بشخص هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر. أعظم منها أن تبشر آمالك بلقاء الواحد الأحد ورؤية الله في جنة النعيم واتباع سيد الخلق صدر. ثم كان ماذا يعني أنك رأيت إنسان ورأيت بغداد ورأيت يعني دخلت بلاط، كيف بمن يدخل على ملك الملوك؟ قال مالك بن دينار: هنيئا لك يا ابن آدم، ما بينك وبين تدخل على ملك الملوك إلا أن تتوضأ وتدخل المحراب في المسجد. وبعد قليل نواصل معكم إن شاء الله.
إن السلام وإن أهداه مرسله إنا.
يقول سبحانه وتعالى عن كتابه: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فهم جمعوا بين الإيمان المعتقد الصحيح وعمل الصالحات. يعني إيمان لا يجعلك تعمل الصالحات ليس بصحيح هذا الإيمان، يعني ليس بصادق. لو أن الإنسان صادق في إيمانه ومعتقده كان ظهر هذا في أعمال صالحة. أمؤمن من قاطع المسجد؟ أمؤمن من لم يصم؟ أمؤمن من لم يزكي؟ أمؤمن من لم يكف أذاه عن المسلمين؟ هذا عمل، لابد من إيمان وعمل. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: الذين عملوا الصالحات. أنواع البر الظاهرة والباطنة من أعمال التعبدية بأنواعها التي سنها رسول هدى صلى الله عليه وسلم وشرعها الله على حبيبه وعبده صلى الله عليه وسلم. قال: أن لهم أجرا حسنا. ما أحسن الأجر الحسن! وإذا كان الله يشهد لأن لهذا الأجر أنه حسن وأنه طيب فكفى بهذا ثناء على الأجر. وإذا كان مسدي الأجر هو الله، وإذا كان الأجر والثواب في جنات رب العالمين فحسبك بهذا الأجر. نسأل الله لا يحرمنا هذا الأجر. إن أجور أهل الدنيا تنتهي، إن جوائز السلاطين تمحي وتنقضي، إن مدخرات الأغنياء والأثرياء تفنى، لكن الذي عنده سبحانه الأجر الذي عنده باق مزكى وهو حسن وهو طيب وهو جميل، زكاه الله لأوليائه. إذا كان الله رضي طاعته لعباده ووعدهم بالثواب وأخبر أن هذا الثواب والأجر حسن، فماذا تتوقعون إذا كان الأجر عند الله حسن؟ قال: ماكثين فيه أبدا وهي في جنات النعيم. يعني الأجر أنهم يدخلون الجنة فيمكثون في جنات النعيم خالدين مخلدين أبدا. ولذلك لم يجعل الله ثوابهم في الدنيا فحسب، لأن الدنيا منقضية، الدنيا منتهية بأهلها، أما هناك فهي هذه الدار الباقية. يدخلها الجنة الجنة فينادي منادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، ولا تخلدوا فلا تموتوا أبدا، وتشبوا فلا تهرموا أبدا، وتصحوا فلا تسقموا أبدا. لا يموتون، لا يمرضون، لا يسقمون، لا يتغوطون، لا يخرجون من الجنة في نعيم وفي جوار رب الرحيم ومع رسول كريم في مقعد صدق عظيم. فنسأل الله ذاك المقعد. حتى يقول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة علو الهمة، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وعرشه وسقف عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنان. هذا هو المقعد الصدق، هذا هو الكرم. لا تقل لي قصر في الدنيا، ولا تقول لي مجلس عامر كبير، ولا تقول مدينة ساحرة فاتنة جميلة، ولا تقول حديقة غناء، ولا بستان وارف الظلال، ولا نهر مطل. ثم ماذا؟ افرض هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ يقول أبو الطيب المتنبي: أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق ونبكي على الدنيا، وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فلا بقينا ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. هؤلاء يملكون الدنيا، يعني تسير أمامهم الجيوش تهتف لهم الشعوب، تصفق لهم الجماهير، ترتفع عليهم الأعلام، تمشي أمامهم البنود والجنود، يعني الدنيا تسخر في يدهم، ثم يأخذ الواحد يموت فجأة ويدس في التراب ويتولى عنه أهله وأقاربه ويبقى مرتهم بعمل هذه الدنيا. لكن يقول سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، فهو الباقي بعد زوال خلقه جل في علاه. فهنا يقول لأولياء اعملوا لدار سوف تخلدون فيها، أما هذه الدار لن تخلدوا، أين أباكم، أين أجدادكم، أين من ولى، أين من حكم، أين من عزل، أين من جمع، أين من شهاد، أين من سهاد، أين من خدمة العباد، أين من هتفت باسم البلاد، أين من حفت به الأجناد، أين من رفعت له العماد، ذهب وأصبح كالرماد. لكن أجره يقول ماكثين فيه أبدا في الجنة. قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، تعالى الله، لم يتخذ ولدا ولا صاحبة، ليس له زوجة وليس له ولد وليس له والدان، غني عن الخلق، أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد. لكن الذين نسبوا له الولد قاتلهم الله عليهم لعنة الله، أساءوا فيما قالوا. قال فأتى محمد صلى الله عليه وسلم لتصحيح عقائد الناس، وأن لا إله إلا الله ولا شريك له وليس له صاحبة ولا ولد ولا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فأتى محمد صلى الله عليه وسلم وأتى هذا الكتاب ينذر الظلمة الجهل الفجر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، سواء من اليهود أو من العرب الذين نسبوا البنات قالوا أن الملائكة بنات الله، ألكم البنات وله البنون، يعني جل تأخذ الأولاد والبنات فلله الواحد الأحد، أجل قسمة ضيزة، والله ما عدلتم في القسمة، والله ما أحسنتم في الوصف، يعني تخيرون على كيفكم، أما الملائكة بنات الله وأما الأولاد فلكم أنتم، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا. طيب إذا جاءكم البنات أنتم ما ترتاحون، يسود وجه الإنسان، بس نسبت البنات للواحد الأحد، جل تعالى الله في عليائه لا إله إلا الله. لكن هذا منطق الكفر، هذا منطق المشركين بهائم. يقول سبحانه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأتى القرآن أتى لتصحيح العقول وأتى لتصحيح المعتقدات وتصحيح الألفاظ المنطق وتصحيح الآداب والأخلاق والسلوك، تصحيح الحياة، كل القرآن هذا أتى لتصحيح الحياة. قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم، يقول هم فجرة وآباهم فجرة، ما عندهم سلطان، عندهم دليل، من أعطاهم دليل أن الله له ولد سبحانه وتعالى أو صاحبة، تعالى الله عن ذلك، هل أخبرهم أحد، من نزل عليهم الكتاب، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. اسمع لنا الأفض التشنيع والتصريح بلفظ يعني تشنيعا وتوبيخا لهم وقدحا في كلامهم وبشاعة للصورة. قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، مع العلم أن الإنسان يتكلم من فمه ما يتكلم من أذنه، لكنه يريد أن يذكر بشاعة اللفظ كيف خرجت، حتى تقول أنت المعتدي مثلا في كلامته، سبحان الله قلت هذا بلسانك، تقول هذا بفمك، لبشاعتي أو فداحتي. قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقول والله ما أكبرها من كلمة، والله ما أخطرها من عبارة، ما أسوأها من جملة، قاتلهم الله، إن يقولون إلا كذبا، والله مفترون كذبا. فالله سبحانه وتعالى صادق ووعده صادق ورسوله صادق وكتابه صادق، فالله حق وكتابه حق ورسوله حق واليوم الآخر حق، وأعداؤه كذبة، كلامهم كذب وتصوراتهم كذب كاذبة ومعتقداتهم كاذبة وكل تصرف منهم كاذب، إن يقولون إلا كذبا. ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، معنى المجمل الآية يعني لعلك بتهلك نفسك بعد هؤلاء إذا أدبروا عنك على آثارهم، إذا ما آمنوا بهذا القرآن وما آمنوا بهذه الرسالة أسفا تهلك نفسك، أجل أنت من حرصك عليهم تندم تندم حتى تقطع نفسك هلك، لماذا؟ ما عليك إلا البلاغ، أقم الحجة عليهم، أنت ما تهديم هداية التوفيق، الله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أنت عليك أن تبلغهم، توجههم للطريق، ترشدهم، تعلمهم. فإذا ما أعلنوا الاستقامة لك يعني يمكن تهلك نفسك، باخع مهلك، باخع نفسك على آثارهم، يعني بعد ما يولون عنك ويدبرون عنك يعني تبقى أنت تأكل نفسك ندما. إن على الداعية أن يبين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة ويقيم الدليل للناس، ثم من شاف ليهتدي ومن شاف ليضل. ليس عندنا سلاسل مسحب الناس إلى المساجد فيها، ما عندنا صياط أصلا، لا يملك الداعية ولا العالم ولا المفكر المسلم، لا يملك صوتا ولا يملك سجنا ولا يملك سيفا يكره الناس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ معنى حجة، معنى إقناع، معنى أن ندل الناس بالتي أحسن، نقول ترى هناك جنة، نريد أن تكون طيبين، ناس صالحين. كان هناك عالم عنده مكتبة وسهران عليه في الليل والنهار، يحقق ويقرأ ويبحث ويألف، ويشوف عنده جار معتوه مجنون، جاره يخرج في الشوارع يعني بدون عقل. شاف أن العالم هذا تعب، يقرأ في الليل ويسهر ويألف مؤلفات، وبصر العالم تعب، بصره نظر، فترك حتى نزل العالم، ذهب إلى مزرعته ورجع المكتبة وحرقها جميع المجنون. رجع العالم وصحوا أهل الحي والحارة ودخلوا، وإذا المكتبة محترقة. مسكوا المجنون، قال العالم كيف حرقت مكتبتي؟ قال لأنها أتعبتك، وأنا أعرف اللي موجود في المكتبة، أعرف ماذا يراد منك، ملخص المكتبة. قال مس ملخصها، قال تكون رجل صالح، المقصود من الكتب أن تكون رجل صالح، فأنت تكون رجل صالح ولا تعب نفسك. فقضية المطلوب الآن من رسالات قصدي أنك تكون رجل صالح، نقول يعني كن رجلا مهتديا، بخلاصة بدون ما نطول الطريق على الناس في الدعوة. ما تجيلهم يا إخواني بمحاضرات ثقافية بعيدة تتوسع على مثل طرح الفلاسفة التي ذم الفلاسفة الذين ذمهم الشيخ ابن تيمية الشيخ الإسلام، يقول موسع يعني ضيقوا الطريق وصعبوها الوصول إلى الناس والوصول إلى الدليل والبرهان والحجة. قال فهم مثل جمل لحم جمل غث هزيل، يعني في صحفة من ذهب على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. فهم يعني يزخرفون العبارات ويحطون في أفكار سقيمة باطلة، مثل لحم الجمل هذا القحم الكبير هذا الهزيل تحطه في صحن من ذهب، فاللي يشوف صحن الذهب يبرق، قال والله في لحم لذيذ، وفين تحطه؟ تحطه في رأس جبل، فلا تستطيع تطلع الجبل ولا تستطيع تنقل الصحن من ثقله. قال هذا مثل كلام الفلاسفة. أما الكلام البين الواضح المشرك فهذا الذكر الحكيم، هذا المسهل الميسر، هذا الذي يدخل عليك السكينة والبركة والنور والإيمان. قال سبحانه إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يقول خلقنا ما على الأرض من أشجار ومن جبال ومن رواب ومن هضاب ومن سهول ومن نعم ومن خيرات ومن قناطر ومن كنوز زينة تتزين بها الدنيا، والمقصد ليمتحن الله الخليقة أيهم أحسن عملا في الشكر. من الذي يشكر على هذه النعم؟ من الذي يكفر؟ من الذي يطيع ربه؟ من الذي يعصاه؟ من الذي يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي خالف رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أحسن العمل قال أخلصه وأصوبه، يقول الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه. لابد في العمل الصالح من شرطين، أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن خالصا لا يقبل، رياء وسمعة لا تحاول ترأي، ترأي من يعني بشر، لابد يكون خالص لوجه الله. إنما الأعمال بالنيات، من رأى رأى الله به يوم القيامة، ومن سمع سمع الله به أبدا، لأن تسعر النار يوم القيامة بثلاثة: المرائي، العالم المرائي، والشجاع المرائي، والجواد المرائي. والشرط الثاني يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. السنة السنة. وبعد قليل نلتقي بكم إن شاء الله.
إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده. إن السلام
ما يقول سبحانه وتعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي بعدما اكتمل زينة الأرض وجعل الله عليها جمالا من النبت ومن الحدائق الغناء ومن الجبال السامقة ومن الرواب الوارفة ومن أنواع ما يعني يجمل وما يحسن وما يبهج النفس، قال وسوف يمر عليها يوما من الأيام، يجعلها سبحانه وتعالى صعيدا يعني أرضا مرداء جرداء جرزا يعني لا نبت فيها. سوف ينهي الله العالم بحيث أنه ينسف الجبال نسفا ويزيل الرواب والهضاب وتبيد الشجر وتتغير، تبدل الأرض غير الأرض. سوف تصبح هذه الأرض التي ترونها فيها جبال ووهاد أودية وهضاب ورواب، سوف تصبح سلتاء صعيدا واحدا صحراء لا نبت فيها ولا أمتاء. هنا قال جرزة لا نبت فيها، ثم انتقل، وهذه سلوب القرآن ينتقل بك من مشهد إلى مشهد ومن قصة إلى قصة حتى تعيش المتعة والجمال والراحة والأنس، وحتى لا تمل ولا تسأم ولا تضجر. القرآن يحدثك عن داود وسليمان ثم ينتقل بك إلى أرض سبأ، مملكة سبأ في اليمن إلى بلقيس، يحدثك عن الجنة ثم يحدثك عن النار، بينما أنت مع الملوك في ديوانهم كيف يحكمون وماذا ينبغي عليهم، وإذا تحدث لك عن القضاء وحكم القضاء، وإذا هو يتحدث لك عن الأسرة والأمومة وعن الرضاعة وعن أحكام الحضانة وعن أحكام الزواج عموما في الحياة، ثم المكاييل والموازين، ثم عالم البحار وعالم الأفلاك والأبراج والمجرات وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الشياطين وعالم السحرة، هذا كله في القرآن، في الأخلاق، في الآداب، في السلوك. فسبحان من أنزله وسبحان من أحكم هذا القيل. قال سبحانه، الآن ندخل في سورة الكهف، في قصة الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أتظن أن قصة الكهف هذه القصة وأصحاب الكهف الذين ضرب على أذانهم والذين بقوا في الكهف 309 سنوات، تظن أنها يعني عجيبة أو أنها يعني مذهلة من آياتنا مدهشة؟ لا، هي سهلة بالنسبة لحكم الله وقضاء وقدره، ليست عجيبة، في أعجب منها، ليست عجبا من آيات الله عز وجل، بل هناك ما هو أعجب وأعجب. فالله سبحانه وتعالى خالق قادر متصرف للكون، أوجد من المعجزات ومن الأمور المدهشة للعقول والمحيرة للأفكار ما هو أعجب من قصة أهل الكهف. لكن انظر إلى التمهيد الآن كيف دخل في القصة وقصة أهل الكهف، وسوف يرتحل بنا القرآن بعد هذه المقدمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع القرآن ومع الرد على من قالوا اتخذ الله ولدا ومع وعد المؤمنين ومع انذار الكافرين، يدخل إلى قصة أهل الكهف الذين هو الغار، الغار من صخرة، هذا يسمى الكهف، وسمي طبعا في الحديث الصحيح الغار، وسمي هنا الكهف إذ هما في الغار في سورة التوبة، وهنا الكهف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الغار، دخل غارين عليه الصلاة والسلام، أما الغار الأول فهو غار حراء حيث نزلت عليه الرسالة، والغار الثاني غار ثور في مكة، وهو في الجهة الأخرى التي لا تقابل المدينة، ليخرج صلى الله عليه وسلم حتى يخاتل المشركين ويخرج من جهة أخرى عليه الصلاة والسلام. ففي غار ثور قال لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، ووصف صلى الله عليه وسلم ثلاثة دخلوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، فدعوا الله بصالح أعمالهم، بار الوالدين، والرجل الذي خاف الله مع الفتاة، والرجل الذي أعطى الأجير أجره بعدما ذهب عليه، ففرج الله عنهم الصخرة. قال إذ أوى الفتية، دليل على أنهم شباب في أعمارهم، قالوا دون 20 أو حول 20، الذي هم أنهم فتية وليسوا شيوخا كبارا، جمع فتى، فكانوا شباب يعملون في قصر، كانوا في مثل يعني مرافقين لسلطان أو سكرتارية، والسلطان هذا في العراق كان كافرا بالله، جبارا، ملحدا، ينكر الوحدانية واليوم الآخر. فالله سبحانه وتعالى فطر هؤلاء الشباب على التوحيد، فرأوا الملك هذا يدعي الألوهية، يقول أنا الإله وأنا الذي خلق الكون. فأحدهم وقع الإيمان في قلبه، وجاء عند زميله في المكتب الآخر في الغرفة الثانية، قال أنت مصدق أن هذا الملك هو الذي خلق الكون؟ أجل قبل ما يوجد الملك نفسه، ما الذي خلق الكون قبل؟ هو ما جاء إلا من 40-50 سنة، نفس الطاغوت هذا المستبد هذا الظالم، أجل من خلق الكون قبل؟ قال زميله هذا، وأنا وقع في نفسي مثل ما وقع في نفسك أن للكون خالق وإله يستحق العبادة غير هذا. فذهبوا إلى زميل الثاني قالوا اكتم علينا، أنت ما تحس، ما تشوف أن هذا الملك جائر في ما ادعاه يقول أنه إله؟ طيب هو ينام، والإله ما ينبغي ينام، طيب إذا نام ذهب العالم، وبعدين يأكل الطعام، والإله ما ينبغي يأكل الطعام، ويقول أنه خلق الخليقة وما خلق، طيب آباءنا وجدنا ما اللي خلقهم؟ الشمس والقمر ما اللي خلقها؟ قال الثالث وأنا مثلكم. فاجتمعوا سبعة، أو يعني كان الظاهر من أهل العلم أنهم سبعة، قالوا دعونا نذهب إلى الله سبحانه ونخرج إلى غار على الله أن يرشدنا، لا عند ما عندهم رسول، جاءهم رسول ولا كتاب، إن بقوا في القصر، ولذلك ينبغي أن تفر من مكان المعصية ومكان الظلم والجور إذا استطعت، ما تبقى مع الظلمة ولا تبقى مع العصاة في مجلس، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولا تبقى في القرية الظالمة أهله إذا استطعت، لأنه معنى ذلك أنك راضي إلا أن كان تقهر يعني. ولا تلبث بربع فيه ضيم يذيب القلب إلا أن كبلت، وغرف في التغرب فيه نفع، وشرك إن بريق قد شركت. خلاص الأرض أرض الله والعباد عباده. فجاء السبعة قالوا دعونا نخرج نأخذ نفقة معنا، أخذوا الدراهم، قالوا بنذهب في غار ونجلس نتشاور هناك، على الله يهدينا، إما أن نفكر نحن السبع اهتدينا للتوحيد والإيمان، على الله سبحانه وتعالى يمن علينا أن يأتينا خبر أو يأتينا شيء أو يأتينا فتح، المهم لا يقع عذاب بهذا الملك ونحن في قصره. وقوفنا مع هذا الطاغوت وبقاؤنا مع هذا الكافر المستبد معناه أن نقر ونكون خدام معه ومشاركون له في, في, في هذا الإجرام وهذا الإشراك. فاتفقوا، وفي بعد ما أظلم الليل أكبر الليل أخذ السبعة أنفسهم من القصر ومشوا، وجاء كلب معهم ومش معهم. تعرف الكلب حين إذا جاء رفقة وزملاء بيروحون رحلة مشى معهم في الصحراء للصيد أو يروحوا الجبال يحب يرافق فيهم، يعني كلب أليف. أحيانا يقول الكلب أوفى من الإنسان، حتى يقول شوقي وودعت إنسانا وكلبا وديعة فضيعها الإنسان والكلب حافظه، يقول يشير إلى حافظ إبراهيم يوم قال فماري شوقي أصبح اليوم باردا، يشير إلى حافظ. المقصود لأن كيف عند هذا مشوا ودخلوا الغار، فأتى الكلب ما دخل الغار لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة من يعني سبحان الله كان. فدخله فجعل نفسه عند باب الغار وأما هم فدخلوا داخل الغار. قال سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف، أما الكهف هو الغار عرفتم، والرقيم، الرقيم قيل كان عندهم لوحة مكتوب فيها أسماءهم حطوها عند باب الغار، وقيل لا كان هناك عند باب الغار صخرة مكتوب فيها الأسماء، وقيل كتاب قديم يستصحبون هم يحملون، كل المفسرين قالوا هذا الأقوال. المهم أنه شيء مكتوب في إما لوح وإما كتاب وإما يعني وثيقة مكتوبة في أسماءهم. فلم يكونوا من آيات الله عجبا، بل كآيات الله أعجب وأعجب. قال سبحانه إذ أوى الفتية إلى الكهف، شوف أوى وهو الدخول لطلب السكينة وطلب الرحمة وطلب الرضوان، لكنهم أووا إلى كنف الواحد الديان سبحانه وتعالى، أووا إلى الغار لكنهم في الحقيقة في حماية الواحد القهار، لأنهم أسلموا وآمنوا به سبحانه وأنكروا على قومهم. فلما دخلوا كانوا عندهم فطرة، قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. شوف هذا الشباب هؤلاء الفتية لله درهم جزاهم الله خيرا، تركوا القصر مع أنهم مع الملك ومكرمون ولهم رواتب ولهم قرب من الملك ولهم زلفة ولهم سلطة، لكنهم مع الطاغوت ما يصلح. الآن حتى امرأة فرعون آسيا كانت مكرمة ومعززة عند خدم ملكة، هي السيدة سيدة مصر الأولى في وقتها، ومع ذلك رفضت، وربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. كيف تبقى مع الطاغوت؟ كيف تبقى مع إنسان ملحد يكفر بالله ويعذب عباد الله؟ فهؤلاء لما خرجوا، ولذلك شوف سموا الخياط مع الأحباب ميدانه، ولذلك المؤمن دائما يبحث عن الإيمان والسكينة ورضا الرحمن في الخيمة في الكوخ في الكهف، ويفر من الكفر ويفر من الإلحاد ويفر من الشر ولو كان في القصر. حياة في خيمة على رصيف هي أجمل، كما يقول إبراهيم الأدهم وكان ينام على الرصيف، نحن في عيش لو علم فيه به الملوك لقاتلون عليه بالسيوف، وهو الإيمان ورضا الرحمن واتباع السنة والقرآن. فهؤلاء لما فروا من القصر فروا من الدنيا كلها، الزخارف والكنبات والجلسات والطنافس والجنود والأعلام والخدم والمأكولات المشتهيات، رفضوا ذهبوا إلى الغار. فدخلوا الغار لا فراش وثير ولا إضاءة ولا طعام ولا خدم، أما الكلب فكلبهم بأسط ذراع، هذا أسلوب القرآن، أنا أقف وقفة إجلال لهذا الكتاب العظيم، ونحن نمارس الشعر أحيانا ونقرأ للشعراء والأدباء وأهل البلاغة وأهل المقامات، فإذا وصلنا القرآن أصابنا شيء من الاندهاش والذهول، خاصة من يتذوق العربية الصحيحة يصاب بشيء من الإجلال والخشوع، يقف ساكتا يقف مبهوتا مدهوشا أمام عظمة هذا الكتاب، وهو يقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هذا بهذا الأسلوب. وقلنا في مناسبات إن دعب الخزاعي الشاعر المشهور لما طلب منه كان يمدح أهل البيت، فلما توفي قال ادفنوني لا تدخلوني مقبرة أهل البيت، أنا هم أطهر مني، وشاعر تعرف، ادفنوني عند باب المقبرة واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هذا في قصته المشهورة. فعموما قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، رحمة الله يجدها المؤمن وإن كان في الكوخ في الخيمة في الصحراء تحت شجرة في الجبال، وقد لا يجدها المعرض الملحد الكافر الفاجر، ما يجدها ولو في ناطحات السحاب، ولا يجدها في السيارات الخاصة، ولا يجدها في المجالس المخملية، ولا يجدها في البورصات، ولا يجدها في الأسهم المرتفعة، ولا يجدها أبدا في المواكب، ولا يجدها أبدا كذا، لأن هذا الرحمة منها سبحانه يعطيها من يشاء. الدنيا قد يعطيها من يحب من يحب، أعطاها فرعون أصلا، وأعطاها قارون، وأعطاها هامان، وحرم منها سلمان الفارسي وبلال بن رباح وصهيب الرومي. كان يسحب بلال على الصحراء ويضرب بالسياط، لكن رحمة الله في قلبه، يسحبونه يجرونه يعذبونه، يقول أحد أحد، لأن الرحمة ملأت قلبه. فعلينا نبحث عن هذه الرحمة، أين توجد؟ توجد في المسجد، في الصف الأول، في القرآن، توجد يجدها العمال البسطاء في صلاتهم، في خضوعهم، ولا يجدها المستبدون الظلمة أبدا، ما يجدون هذه الراحة، ما يجدون هذه الرحمة. عندهم أشياء، عندهم أمور، عندهم دنيا، يسيرون الذهب تسيلا، يلعبون بالثروات لعبا، يفعلون ما يشاءون، لكن والله ما يجدون سكينة، والله ما يجدون راحة، والله ما يجدون سعادة، والله إن الأمراض تطاردهم. لأن يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. السعادة في الإيمان لمن أراد أن يعيش سعيدا. وبعد الفاصل نتواصل معكم إن شاء الله.
إن السلام وإن أهداه مرسله، إن السلام وإن أهداه مرسله، وزاده رونقا منه وتحسينا.
ثم يقول سبحانه: إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، يعني رحمة عظيمة بالتنكير، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ونسألك أن تهدينا لأقوم السبل. ما ندري يعني كيف نعيش في هذا العالم، يعني العالم الطاغوتي، عالم ملحد، المجتمع كله، الملك يدعو إلى الكفر بالله عز وجل، الدولة كلها في عهد أهل الكهف كافرة. فنريد يا ربنا أن تهدينا لأقوم طريق، نحن التجانا إلى الكهف نريد تدلنا. شكرا لهؤلاء الشباب، شكرا لهؤلاء الفتية الصادقة الذين آثروا طاعة الله على شهوات الدنيا. لو كان هناك غيرهم من الشباب عبيد الشهوة، الشهوة عبيد الدرهم والدينار، عبيد الدنيا، كانوا قالوا: لا، نعيش مع الناس ومعهم، ويعني نحن من جنس البشر، ونحن في من ضمن المواطنين، وما علينا، مع الناس مثل ما يفعل الجبناء الآن. يقول: مع الناس يا أخي، خلك معهم، فهم مع السائد ومعهم الجمهور المظلم ومع الرأي العام، ولو كان الرأي العام مخطئا، ولو كان فاجرا، ولو كان منحرفا. قالوا: لا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ونسألك يا ربي تختار الأحسن والأرشد في أمورنا، فنحن التجأنا إليك. قال سبحانه: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على آذانهم، يعني أنه سبحانه نومهم مكانهم، وحتى من زيادة تنويمهم وزيادة رقادهم وصف الآذان التي تسمع الصوت، لأنه لا يوقظ النائم إلا الصوت الذي يسمعه في الغالب. فإذا كان الصوت شديدا يعني يصحو الإنسان بحسب الصوت. فقال: مهما نودوا، يعني لإبعادي أو لاستبعاد إيقاظهم، لأنه ما قال مع عيونهم، فضربنا على آذانهم لاستبعاد أن يقوموا من أي صوت، حتى لو كان زلزال البركان مضروب على آذانهم خلاص. لماذا؟ قالوا: ليريد الله سبحانه وتعالى يفصلهم في هذا النوم، يريحهم أولا من تعذيب الطاغية. خلاص نائمين، وش بتلحق نائمين؟ تحاسبهم خرجوا من القصر، خلاص أموات، هم يحسبون أموات، وذلك يبنون عليهم كذا، مع العلم أن الله جعل لهم ما ماتهم ليبعثهم بعدين على التوحيد وكذا. فيأتون الناس، يأتي الطاغية ويأتي العسكر، لهم نائمين أموات طبعا، لكنهم في علم الله نائمين. فيحاسبهم، ما يحاسب ميت، الطعن في الميت حرام، خلاص ما لجرح بميت إيلامه. هذا أول. الثاني: حتى ينقرض هذه الجيل الموجود، جيل الكفر والفجور، هذا خلاص ما يستطيعون، خلهم ينامون 309 سنوات في علم الله قليل، مثل 3 ساعات. اترك هؤلاء المواطنين ذول الفجرة الحريفين، الدولة الفاجرة الكافرة هذه خلها تزول. ثالثا: يكون عبرة للناس، فانظر أخبارهم الآن نتلوها ونعتبر بها، ويقرأ بهذا القرآن في مساجد المسلمين، ويسمعه مليارات من المؤمنين عبر التاريخ، وينقل ويكتب، فصاروا عبرة. مصائب كذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. بعدين بيخبرنا بالعدد، قالوا الشمسية والقمرية، لكن الآن يسترسل معنا في القصة على أسلوب القرآن، حتى يزيد هياجنا وتطلعنا لمعرفة أسرار هؤلاء القوم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يقول بعد ما فترة بعد ما نومهم الله ورقدهم في الكهف بعثهم سبحانه وتعالى من مراقدهم ليعلم أي الحزبين. يقول انقسم قومهم قسمين، قسم قالوا هذا العدد مكثوا كذا، وقسم قالوا كذا. وقال بعض المفسرين بل هم حزب يرون انقسموا نفس الشباب إلى حزبين، ناس يقولون نمنا يوم وناس أكثر وناس شهر وناس سنة، حتى فبين لهم الله الحق كم ناموا كم أجرى عليهم الرقاد في هذه الفترة التي انقطعوا فيها. قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، يسمى يعني المستيقظ من المنام مبعوثا، هذا بعث خاص، والنوم الميتة الصغرى. والله سبحانه وتعالى لما بعثهم بدأ المحاورة معهم، قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أهل الكهف، لأن اليهود سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف، فقال سوف أخبركم غدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مكتبة طبعا بيراجع مصنفات مكتوبة ولا تاريخ، هو نبي أمي معصوم مؤيد من الله ينتظر الوحي من عندي ينزل على جبريل. قال اليهود يا محمد نسألك عن مسألتين، قال سلوا. كان يقول في يده عسيب من النخل صلى الله عليه وسلم يدور بها معه بن مسعود، يقول أنا معه في المدينة فلقي نفر من اليهود، قالوا يا بلقاسم، هم لا يشهدون له بالرسالة، يقولوا محمد فيكون جفاء، توسطوا بين قالوا يا بلقاسم نسألك عن مسألتين، عندهم التوراة طبعا، عندهم أخبار هذه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أمي في أمة أمية ما عنده تاريخ ما عنده وثائق ما عنده مكتبات ما عنده قراءة. قال سلوا، قالوا نسألك عن الروح من أي مادة هي، ونسألك عن فتية ذهبوا في الدهر لا يدرى أين ذهبوا ومعهم كلب، اخبرنا. قال غدا أخبركم، ينتظر الجواب من عند الواحد الأحد ينزل عليه جبريل، ولم يقل إن شاء الله، نسي عليه الصلاة والسلام. فبعد يومين أو ثلاث تأخر الوحي من اليهود، قالوا فين أنت وعدتنا، فأنزل الله جبريل بالآية. ويوم أعطاهم الخبر قالوا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم جاب قصة الكهف وقال في آخرها ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فبين لهم صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال أحد اليهود والله ما زدت على ما عندنا كلامة الظفر ولا نقصت كلامة الظفر، هو الحق لكن عيوا لا يتبعون الحق، يعني بعضهم اتبع منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لكن جلهم رفضوا الحق، فلما جاءهم معروف كفروا به، فلعنة الله الكافرين. هنا قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق لا زيادة ولا نقصان كما هو واقع بالأدلة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله مدحهم بالإيمان، وهذا أعظم ما يمدح به الشاب، لا يمدح بقوته ولا يخبرنا بأعمارهم ولم يخبرنا بمقدار ذكائهم، إنما يمدح الإنسان بإيمانه وعمله الصالح. وفيها زدناهم هدى لأن من تقرب إلى الله بالعمل الصالح زاد هدى، وفيها أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الهداية تزيد وتنقص، تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية، وأنه كلما أقبلت من الله كلما زادك، من تقرب إلي شبرا تقربت منه باعا. وفيه أن الهداية تطلب من المهدي سبحانه وتعالى الذي يهدي سواء السبيل، وهو الله وحده سبحانه وتعالى. وأن الإيمان كما قلت لكم يفتح للعبد مغاليق ما أشكل عليه إذا اتقى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يجعل له فرقانا كما قال سبحانه وتعالى يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم، يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال وربطنا على قلوبهم، الله انزل السكينة على قلوبهم فلا خافوا ولا جزعوا ولا سخطوا، وإذا ربط الله على قلبك رأيت الأمن والسكينة والاستقرار. وربط الله على قلب أم موسى، فنسأل الله ربط على قلوبنا. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. يقول أنهم قبل القول المفسرين أنهم قاموا من القصر قومة حق، وهذه يسمى صحوة المؤمن ويسمى قومة الإيمان، أن تقوم يوم من الأيام فتفكر في وضعك وتقول لا بد أن أجدد التوبة وأعود إلى الله، ولا بد أن أعلنها صادقة من قلبي أن أجدد في حياتي. فهؤلاء الشباب ما تركوا مع الوضع السائد وجلسوا، كان في آلاف شباب مئات الألوف من الشباب في 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 دولتهم وفي شعبهم، لكن هؤلاء الشباب قالوا قاموا قومة صادقة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يقول الملك هذا ما هو ربنا، كيف يكون هو رب المعمورة وساكن في جزء في زاوية من زوايا الدنيا، فمن خلق الأرض قبله، من خلق البشرية قبله، هذا رب يعبد؟ فأنكروا عبادة الطاغوت، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، يعني لا نشرك به شيئا. وهذا هو تحقيق التوحيد. ولذلك علنا هنا لأن القرآن يعلمنا التوحيد بطريق القصة، بالمثل، بالبرهان، بالجدل العقلي، بأنواع، بالطرق والأساليب، لأنه كلما كثرت أساليب وتعددت أساليب طرح الحق كلما ترسخ الحق في القلوب، وهذا منهج القرآن. فإنه يرسخ لك الإيمان بطرق شتى، في الكون، في القصة، في الأحكام الشرعية، في العبادات، في الأمثلة. هذا طريقة القرآن. وذلك يملأ القرآن، يملأ القلب إيمانا وسكينة ورضا، ويشفي ما في الصدور بإذن الله، بخلاف الذين يتكلمون كلاما كثيرا لا نفع فيه، يريدون يثبتون الإيمان بطرق أخرى غير طريقة القرآن، الطريقة السهل ميسر. وذلك ابن الوزير صاحب العواصم والقواصم، العالم الكبير، أتى بتغليب أساليب كتاب له، تغليب أساليب القرآن على أساليب اليونان، يعني أساليب الفلاسفة التي ذمها ابن تيمية كما مر معنا، وقال إن مثل لحم جمل غث في رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سميل فينتقل. وأما القرآن فإنه سهل، مائدة الله في الأرض، وميسر ويقرأ، حتى الأمي يسمع القرآن، والعامي والعجوز، ويفهمون، يسمعون المذياع ويسمعون التلفزيون ويقرأ القرآن، يفهمون ما يراد منهم، ويهزون رؤوسهم، وترى دموعهم تسيل من الدم، عيونهم تسيل من الدم، معرفوا من الحق، وترهم يتأثرون ويزيدون صلاحا، لأن هذا كتاب مبارك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من معتبر، هل من متذكر. قال: فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، حاشا وكلا، نحن موحدون مؤمنون، ندخل الغار موحدون، أهلا وسهلا بالتوحيد، ولو في السجن، ولو في الغار، ولو في الصحراء الجرداء المرداء، ولا حي الله الكفر، ولو في القصر، ولو في أي مكان من, 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 من أماكن اللذة والسرور والحبور، لأنه دنيا، لأنه منتهي. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لقد كنا إذا شطط، يعني قولا باطلا من القول، وقولا منحرفا عن الصواب، وقولا خاطئا، وقولا ليس في سداد، شطط من الشط هو الانحراف عن الجادة. لو فعلنا ذلك قلنا قولا شطط، نعوذ بالله. هؤلاء الفتية يقولون، هؤلاء يعني الناس، اتخذوا من دونه آلهة، يعني أنهم ينكرون على قومكم، سبحان الله، كيف يشرك قومنا بالله عز وجل، وهو الذي خلق وحده ورزق سبحانه وحده، كيف يتخذون أصناما، كيف يتخذون آلهة من دونه، من دون الله سبحانه وتعالى، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ما هو دليلهم على أنهم اتخذوا آلهة من دون الله؟ هل عندهم كتاب من عند الله؟ هل عندهم حجة وبرهان ظاهرة أنه يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك في أبي داود أن حسين بن عبيد الخزاعي أتى إلى رسول الله عليه وسلم، قال رسول الله عليه وسلم: كم تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبك ولرهبك إذا اشتدت بك الأمور الكربات والأزمات؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. فهنا يقولون لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ليه ما أتوا على كلامهم هذا بدليل واضح؟ فمن أظلم من افترى على الله كذبا، لا أشد ظلما في العالم من إنسان افترى على الله الكذب، كافتراء أن مع الله إلها آخر، أكذب كذب هذا، أو أن الله له ولد أو صاحبة، تعالى الله عن ذلك، أو أن الله يشبه خلقه، تعالى الله عن ذلك، أو أن خلقه يشبهونه، تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا أظلم ولا أشد ظلما وفجورا من إنسان افترى على الله الكذب، مثل ما يقول إن الله أرسله مثلا، أعوذ بالله، يعني الذين يدعون النبوة، أو أن الله حرم هذا ولم يحرم الله، أو حلل هذا ولم يحرم الله، مثل من يفتي باطلا وزورا، أو يدعي أن الله سبحانه وتعالى أجاز أن يعبد غيره، أو أدعى أن الأنبياء يصلحون الألوهية، أو أدعوا أن عيسى ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة ونحو ذلك، هذا أكذب كذبة في العالم. فينبغي أن يسلك طريق الصدق وطريق البيان وطريق الحجة هو طريق القرآن. أسأل الله أن يوفقنا لاتباع هذا الكتاب والسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مني سلام.